أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الثالثة أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. لازلنا نتكلم في الركن الرابع من أركان الاستصحاب. قلنا توجد تصويرات ثلاثة للركن الرابع. شرعنا في بيان الركن، في بيان التصوير الأول والتصوير الثاني. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان التصوير الثالث. التصوير الأول للمحقق النائيني رحمه الله، وهو أن يراد بالركن الرابع لزوم ترتب الأثر على المستصحاب، الأثر العملي ولو بعد جريان الاستصحاب. وأما التصوير الثاني وهو أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، فهذا أخص من الأول. وأما التصوير الثالث وهو الذي سنأخذه اليوم لصاحب الكفاية رضوان الله عليه، فالمراد به أن يكون المستصحاب إما حكما شرعيا وإما موضوعا لحكم شرعي. هذا التصوير الثالث أخص من التصوير الثاني والأول. إذن التصوير الأول أعم، التصوير الثاني أخص، التصوير الثالث أخص من الأخص. هذا التصوير مبتلى بإشكال، وهو أنه لا يشمل استصحاب المتعلق كالطهارة. ومورد الرواية التي استدل بها على الاستصحاب هو جريان الاستصحاب في الطهارة. واضح أو لا؟ ومن الواضح أن الطهارة ليست حكما شرعيا وليست موضوعا لحكم شرعي، وإنما الطهارة قيد أو جزء للحكم الشرعي. الطهارة قيد للصلاة، واضح ولا؟ شرط للصلاة، لا صلاة إلا بطهور. وبالتالي وقع الإشكال، هذه الصيغة أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، هذه الصيغة لا تشمل المتعلق، لا تشمل استصحاب الطهارة. من هنا حاول البعض تصوير استصحاب الطهارة واستصحاب المتعلق وتحويله من استصحاب المتعلق إلى استصحاب الموضوع. عجيب، كيف نحول استصحاب الطهارة من كونها استصحابا لمتعلق إلى كونها استصحابا لموضوعين؟ الجواب هكذا، التفت جيدا. الطهارة هل يراد إيجادها أو لا؟ الجواب نعم، يلزم تحصيل الطهارة للإتيان بالصلاة. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب إيجاد الطهارة، يعني هناك أمر بالطهارة، واضح ولا؟ فإذا أوجدت الطهارة سقط الأمر بالطهارة، واضح ولا؟ سين سؤال، الطهارة هل يوجد أمر بها أو لا؟ نعم يوجد أمر بها. فإذا أوجدت الطهارة سقط الأمر بالطهارة. إذن الإتيان بالطهارة موجب لعدم الأمر بالطهارة، يقتضي عدم الحكم بوجوب الطهارة. فإذن إذا شككنا هل تجب الطهارة أم لا تجب الطهارة، استصحاب بقاء الطهارة يقتضي عدم وجوب الطهارة، عدم الأمر بالطهارة. إذن الطهارة موضوع لعدم الحكم، إذا ثبتت الطهارة انتفى الحكم بوجوب الطهارة. فثبوت الطهارة مقدمة لعدم الحكم بالطهارة، مقدمة لعدم وجوب الطهارة، مقدمة لعدم الأمر بالطهارة. إذن عندنا موضوع، عندنا حكم. ما هو الموضوع؟ الإتيان بالطهارة. ما هو الحكم؟ عدم وجوب الطهارة، عدم الأمر بالطهارة. هذا الموضوع الطهارة يثبت بالاستصحاب. إذن استصحاب الطهارة هو من باب استصحاب موضوع الحكم، واضح إن شاء الله. وفيه أمران، وفيه أمران، اكتب جيدا. أولا بناء على القول الثالث صاحب الكفاية حينما يقول يشترط أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. سين سؤال، ما المراد بالحكم الشرعي؟ هل المراد ثبوت الحكم الشرعي أو المراد عدم ثبوت الحكم الشرعي؟ افتونا مأجورين. حينما يقال يشترط أن يكون المستصحاب حكما شرعيا، هل المراد الأمر الوجودي يعني إثبات وجود حكم شرعي، أو المراد الأعم من الوجود والعدم يعني سواء أثبت حكم شرعي أو نفيت حكم شرعي؟ الجواب ظاهر كلام من قال بالصيغة الثالثة المراد الحكم الشرعي الوجودي دون الحكم الشرعي العدمي، واضح ولا؟ إذن ظاهر من قال بالصيغة الثالثة أن يكون المراد هو الحكم الشرعي الوجودي لا الحكم الشرعي العدمي، وهذا التصوير مبني على الحكم الشرعي العدمي. كيف حكم الشرعي العدمي؟ هكذا تقول الطهارة موضوع، ما هو الحكم؟ عدم وجوب الطهارة. صارت الطهارة موضوع لعدم الحكم، يعني صارت موضوع لعدم وجود الحكم الشرعي، لسلب الحكم الشرعي. فإذا هذا التصوير يتم بناء على أن المراد بالحكم الشرعي الأعم من الوجود والعدم، وهذا خلاف ظاهر من قال بالصيغة الثالثة. واضح ولا؟ هذا واحد. الأمر الثاني، لو سلمنا بالإشكال الأول أن المراد بالحكم الشرعي الأعم من وجود الحكم الشرعي ونفي الحكم الشرعي الأعم، نسأل هذا السؤال: هل إيجاد المتعلق يسلب الحكم الشرعي أو إيجاد المتعلق يسلب فاعلية الحكم الشرعي، يسلب محركية الحكم الشرعي؟ نضرب مثال: وجوب الأكل، متى يجب عليك الأكل؟ إذا جعت واشتهيت الأكل وأحبيت الأكل. جعت وحبيت الأكل، أكلت الأكل، بعد أكلك وإيجاد المتعلق أكل الطعام، هل حب الأكل يزول أو محركية الأكل تزول؟ حب الأكل يبقى، إذا أنت تحب هذا الطبخة حتى لو أكلت شبع يبقى الحب، لكن بإيجاد المتعلق وأكل الطعام والشبع تزول المحركية، تزول الفاعلية. هكذا أيضا نقول: الطهارة متعلق، وبإيجاد الطهارة لا تزول فعلية وجوب الطهارة، وإنما تزول فاعلية الأمر بالطهارة. واضح إلى هنا؟ الآن نلخص ما أخذناه ونطبق العبارة. خلاصة ما أخذناه: الصيغة الثالثة للركن الرابع، وهي أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا وإما موضوعا لحكمين شرعيين. أشكل على ذلك باستصحاب المتعلق الطهارة، فهي ليست حكما شرعيا ولا موضوعا لحكمين شرعيين. صور استصحاب المتعلق على أنه موضوع لحكم شرعي، لأن إيجاد الطهارة موضوع لعدم وجوب الطهارة وعدم الأمر بالطهارة. نوقش بمناقشتين: أولا، المراد بالحكم الشرعي في قولهم أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي هو الحكم الشرعي الوجودي للسلبي، وهذا التصوير الطهارة موضوع لعدم الحكم مبني على أن المراد بالحكم الشرعي الأعم من الوجود والعدم. وثانيا، لو سلمنا على هذا البناء الأعم من الوجود والعدم لقلنا إن فعلية الحكم الشرعي لا تزول بإيجاده، وإنما الذي يزول فاعلية ومحركية الحكم الشرعي، ولكن يبقى الحكم الشرعي فعليه. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. الثالثة، أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، هذا في كفاية الأصول صفحة 418. وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين. ما هما الصيغتان السابقتين؟ الأولى أوسع واحدة: لزوم ترتب الأثر على جريان الاستصحاب. المهم يترتب أثر. والصيغة الثانية أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذيب. يقول: وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا وجزءا. إذا كان قيدا وجزءا أو شرطا مثل الطهارة، من قبيل استصحاب الطهارة الذي أجراه الإمام عليه السلام في صحيح الزرارة الثانية. يقول: مع أن قيد الواجب الطهارة قيد للصلاة، قيد الواجب، قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، لأن الوجوب يترتب على موضوع ولا يترتب الوجوب على متعلق، متعلق الوجوب ما يتعلق به الوجوب. هنا الوجوب تعلق بالطهارة، والطهارة متعلق للوجوب وليست موضوعا للوجوب. وقد يدفع الإشكال، أي إشكال من أن الطهارة متعلق وليست موضوعا لحكم شرعي فضلا عن الحكم الشرعي، يدفع بماذا؟ بتحويل الطهارة من كونها متعلقا إلى كونها موضوعا. وقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق، إيجاد الطهارة، مسقط للأمر، يعني مسقط للأمر بالطهارة، فهو موضوع لعدمه، فهو يعني استصحاب الطهارة موضوع لعدمه، يعني موضوع لعدم الأمر بالطهارة، فيجري استصحابه، استصحاب الطهارة لإثبات عدم الأمر وسقوطه وسقوط الأمر. هذا التصوير. الآن هذا التصوير مبتلى بإشكالين. الأول قال: وهذا الدفع بحاجة من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله الحكم شاملا لعدم الحكم أيضا، يعني الأعم من وجود الحكم وعدم الحكم، يعني الحكم مطلقا إيجابا وسلبا، وهذا خلاف ظاهر كلام من قال بالصيغة الثالثة. من قال بالصيغة الثالثة أن يكون المستصحب حكمان أو موضوعا لحكمان، يريد خصوص الحكم الوجودي دون الحكم العدمي. المناقشة الثانية: وبحاجة من ناحية أخرى إلى التسليم بأن إيجاد المتعلق، إيجاد الطهارة، مسقط لنفس الأمر، مسقط لنفس الأمر بالطهارة لا لفاعليته على ما تقدم. واضح ولا؟ الحكم يبقى فعلي، فاعلية تسقط، يعني إذا حل الزوال يبقى وجوب صلاة الظهر فعلي من الزوال إلى الغروب، لكن إذا صليت ما يحرك. واضح ولا؟ الذي يسقط بالإتيان هو المحركية فقط، يعني الفاعلية، أما الفعلية تبقى ما دامت المبادئ موجودة من حب وإرادة وشوق، يبقى الحكم فعلي. جيد. سيدنا الشيخ: ما هو الأولى في دفع الإشكال؟ إشكال أن الطهارة متعلق وليس موضوعا. يقول: رفض هذه الصيغة الثالثة، أن يكون المستصحاب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والقول بالصيغة الثانية أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. واضح ولا؟ والمتعلق، استصحاب المتعلق قابل للتنجيز والتعذير، استصحاب الطهارة قابل للتنجيز والتعذير. واضح ولا؟ جيد. لماذا نرفض الصيغة الثالثة؟ يقول: لا دليل عليها. الدليل على الصيغة الثالثة أن يكون المستصحاب إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي أحد أمرين: الأول لزوم اللغوية، يعني إذا لم نشترط أن يكون موضوعا أو حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي تلزم اللغوية الجواب. هذه اللغوية ترتفع بالقول بالثاني أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، واستصحاب الطهارة قابل للتنجيز والتعذير، فضلا عن القول الأول أن يكون هناك أثر عملي للاستصحاب ولو بعض جريان الاستصحاب. واضح ولا؟ السيد الشهيد في الجواب اكتفى بالقول الثاني أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، هذا الأمر الأول. نقرأ: والأولى في دفع الإشكال، ما هو الإشكال؟ لزوم عدم جريان الاستصحاب الطهارة، يلزم من أن يكون حكم أو موضوع حكم أن لا يجري استصحاب الطهارة لأنه متعلق، لأنها متعلق. والأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة، إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين: الأمر الأول لزوم اللغوية أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع فلا نعنى للتعبد به شرعا، يعني التعبد به لغو وعبث. الجواب: والجواب عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل موردين ينتهى فيه إلى التنجيز والتعذير، هذه الصيغة الثانية، وهذا لا يختص بما ذكر، وهذا يعني التنجيز والتعذير لا يختص بما ذكر، لا يختص بخصوص استصحاب الحكم أو موضوع الحكم، فإن التعبد بوقوع الامتثال أو التعبد بعدم وقوع الامتثال ينتهي إلى ذلك أيضا، يعني ينتهي إلى التنجيز والتعذير، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: يا أخي مفاد جعل الاستصحاب جعل الحكم المماثل. عجيب، يعني كيف جعل الحكم مماثل؟ التفتي أي جيدا. كنت على يقين من وجوب صلاة الجمعة عصر حضور المعصوم عليه السلام، شككت في بقاء وجوب صلاة الجمعة عصر غيبة المعصوم عليه السلام. بس أصحاب ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، يعني ماذا؟ يعني يقول الشارع هكذا: جعلت وجوبا لصلاة الجمعة عصر الغيبة مماثلا لوجوب صلاة الجمعة عصر الحضور. إذن مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل. كنت على يقين من الطهارة صباحا، شككت ببقاء الطهارة مساء. الشارع ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، يعني جعلت الطهارة مساء وهذا الحكم مماثل لجعل الطهارة صباحا. جعلت وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة وهذا الوجوب يماثل وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور. واضح ولا؟ هذا جعل الحكم المماثل إنما ينسجم في خصوص ماذا؟ في خصوص استصحاب الحكم واستصحاب موضوع الحكم. استصحاب الحكم مثلنا إليكم، ما هو الذي مثلنا له؟ مثلنا في صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة حكم. الآن نذكر إليكم مثال إلى استصحاب موضوع الحكم، مثل ماذا؟ كنت على يقين من جواز الائتمام بزيد ليقيني بثبوت عدالته، ثم شككت في جواز الائتمام بزيد لشكي في بقاء عدالته. نستصحب بقاء العدالة، لا تنقض اليقين بالشك. زيد عادل يعني يجوز الاهتمام به. لاحظ معي وين الحكم المماثل. لا تقل جعلت عدالة زيد مساء مماثلة لعدالة زيد الثابتة صباحا. لا، العدالة لا تجعل، الذي يجعل الحكم. يعني الشارع هكذا باستصحاب عدالة زيد، كنا على يقين من عدالة زيد صباحا، شككنا في بقاء العدالة مساء. الشارع ماذا يقول؟ يقول جعلت لك حكما بجواز الائتمام بزيد العادل، هذا الحكم مماثل لجواز الائتمام بزيد صباحا. إذن الحكم مماثل مو الموضوع مماثل. واضح ولا؟ أعيد وأكرر، كنت على يقين من عدالة زيد صباحا وشككت في بقاء عدالة زيد مساء. الصباح يجوز أن أصلي خلف أولى؟ نعم يجوز. المساء يجوز أن أصلي خلف أولى؟ أشك. الشارع يقول جعلت لك جواز الائتمام بزيد مساء كما قد جعلت لك جواز الائتمام بزيد صباحا، الذي يجعل هو الحكم للموضوع. واضح ولا؟ إذن مفاد دليل الاستصحاب إما أن يكون حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي ولا معنى لجريانه في المتعلق. المثال الذي ذكرته الطهارة، كنت على يقين من الطهارة صباحا أشك في بقاء الطهارة مساء. لا تنقض اليقين بالشك، يعني جعلت لك حكما ببقاء الطهارة مساء كما قد جعلت لك حكما بثبوت الطهارة صباحا. الجواب الإشكال، الطهارة ليست حكم حتى يجعل حكم مماثل، طهارة متعلق. واضح ولا؟ جعل الحكم يثبت في استصحاب الحكم واستصحاب موضوع الحكم، ولا يثبت في استصحاب المتعلق. واضح هذا المقدار؟ خلنا نقرأ حتى نجيب عليه. الثاني أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا. لماذا ظاهرا؟ لأنه يجري في ظرف الشك. جعل الحكم المماثل يجري في ظرف الشك، ومع القطع لا معنى لجعل الحكم المماثل، فلا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه. الجواب يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، من قال إن ظاهر دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل؟ لا، ليس ظاهر الاستصحاب جعل الحكم المماثل. ظاهر الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك. لا تنقض اليقين بالشك. الشارع ما قال أنا جعلت لك حكم مماثل، قال لا تنقض اليقين بالشك. هذا لا تنقض اليقين بالشك له ثلاث صيغ، التفتي إياي جيدا إلى هذه الصيغ الثلاث. إما نستفيد من تنزيل الشك منزلة المتيقن. لاحظ هنا تنزيل اسم الفاعل، مكان اسم الفاعل، شاك اسم فاعل، مكان المتيقن، مكان اسم الفاعل. هذا الصيغة الأولى. الصيغة الثانية، لا تنزيل الشك منزلة اليقين، يعني تنزيل المصدر الشك تنزل منزلة اليقين. ما الفرق بين الصيغتين؟ الصيغة الأولى تنزيل الشك منزلة المتيقن، الصيغة الثانية لا تنزيل نفس الشك منزلة اليقين. يلا لاحظ ياي مركز عليهم لأن مهمين هذين وراح يتكررون في الدرس القادم أيضا. تنزيل الشك منزلة المتيقن، يعني هناك نحو كاشفية، هناك طريق، يعني هكذا التفت جيدا، عندنا حالة سابقة وهي اليقين بالحكم، وعندنا حالة لاحقة وهي الشك. هذا الشك في المرحلة اللاحقة عنده طريق لكشف هذه المرحلة. ما هو الطريق؟ كاشفية الحالة السابقة، طريقية الحالة السابقة. فالشارع يقول أيها الشاك أنا أنزلك منزلة المتيقن، ما دام عندك حالة سابقة أنت الآن لست شاك، أنا أنزلك منزلة المتيقن. لماذا أنت بمنزلة المتيقن؟ لأن عندك كاشفية، عندك طريقية الحالة السابقة. واضح إن شاء الله؟ هذا ينسجم مع أي مبنى؟ هذا ينسجم مع مبنى السيد الخوئي رحمه الله الذي يرى أن الاستصحاب أمارة، والأمارة أخذ فيها الطريقية والكاشفية. إذن المبنى الأول، المبنى الأول لقوله لا تنقض اليقين بالشك، مبنى الأمارية والطريقية، تنزيل الشك منزلة المتيقن. واضح إن شاء الله؟ الصورة الثانية، لا تنقض اليقين بالشك، يعني هذا الشك نزلناه منزلة اليقين. واضح ولا؟ فتنزيل اليقين، تنزيل الشك منزلة اليقين، يصير ماذا؟ يصير الاستصحاب أصل عمل تنزيلي. هذا ينسجمية مبنى الناهيني، تنزيل الشك منزلة اليقين. هنا لم ننزل الشك منزلة المتيقن، نزلنا نفس الشك منزلة اليقين. هذا أصل عملي تنزيلي. واضح ولا؟ إذن في كلا المعنيين إرشاد، إما لاحظ معي لا تنقض اليقين بالشك، إما إرشاد إلى تنزيل الشك منزلة المتيقن، وهذا ينسجم مع مبنى الأمارة للسيد الخوي، وإما تنزيل الشك منزلة اليقين، هذا ينسجم مع الأصل العملي التنزيلي للمحقق النعيمي. واضح ولا؟ الصورة الثالثة، يا أخي لا تعقدها، والله دوختنا، تنزيل شاك منزلة متيقن، أو تنزيل يقين منزلة تنزيل شك منزلة يقين، يا أخي لا تعقدها. لا تنقض اليقين بالشك، هذا نهي، لا تنقض نهي، نهي عن نقض اليقين بالشك، وهنا ليس المراد النقض الحقيقي، لأن الشاك انتقض يقينه حقيقة فقررت نفسه، ما دام هو شاك ارتفع اليقين. واضح ولا؟ إذا هو شاك انتقض اليقين، زال اليقين من قلبه، إذن ليس المراد النقض الحقيقي، المراد النقض العملي، يعني في مقام العمل والتطبيق لا ترتب آثار الشاك، رتب آثار اليقين. إذن التفت جيدا، خلاصة الجواب، لاحظ معي خلاصة الجواب، ما هي خلاصة الجواب؟ أنتم قلتم إن هذا التصوير، أراك الإشكال، هذا التصوير أن يكون المستصحاب إما حكم شرعي وإما موضوع لحكم شرعي، هذا لا يتم إلا بناء على جعل الحكم المماثل للجواب. نحن لا نلتزم بمبنى جعل الحكم المماثل. ما يستفاد من الرواية هو النهي عن نقض اليقين بالشك. لا تنقض اليقين بالشك، هذه العبارة لا تنقض اليقين بالشك تتم على ثلاث تصويرات. التصوير الأول الإرشاد إلى تنزيل الشك منزلة المتيقن، وهذا ينسجم مع مبنى أمارية الاستصحاب للسيد الخوي. ثاني الإرشاد إلى تنزيل اليقين منزلة تنزيل الشك منزلة اليقين، وهذا ينسجم مع الأصل العملي التنزيلي وهو مبنى الميرزا النائيني. والثالث لا تنزيل الشك منزلة المتيقن كما في الأول، ولا تنزيل الشك منزلة اليقين كما في الثاني، بل النهي العملي عن نقض اليقين بالشك. واضح ولا؟ هذه المعاني الثلاثة يجمعها شيء واحد، قابلية التنجيز والتعذيب. واضح ولا؟ تنزيل الشك منزلة المتيقن، أو تنزيل الشك منزلة اليقين، أو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، هذا قابل للتنجيز والتعذيب. إذن نلتزم بالصياغة الثانية ولا حاجة إلى الصياغة الثالثة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال والجواب على ذلك أنه لا موجب يعني لا مقتضي لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه، يعني بعنوان جعل الحكم المماثل من دليل الاستصحاب، يعني إذا نظرنا إلى دليل الاستصحاب لا نستفيد جعل الحكم المماثل، بل مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك، هذا الذي يستفاد. يبقى الكلام في تفسير نقض اليقين بالشك. يلا لاحظ معي، إما بمعنى النهي عن النقض العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء، يعني الحالة السابقة تبقى فهي منجزة في مرحلة البقاء، فهنا نهي عملي وليس نهي حقيقي. هذا اللي صورته أنا في تصويري، أي الأول والثاني والثالث في تصويري الثالث. لماذا قال النهي عن النقض العملي؟ لأن النقض الحقيقي تكليف بما لا يطاق، الشاك حقيقة في قرارة نفسه زال اليقين من قلبه. المراد النقض العملي، النهي عن النقض العملي يعني أيها الشاك في مقام العمل رتب آثار اليقين ولا ترتب آثار اليقين ولا ترتب آثار الشك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، وإما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي لكن إرشادا، لا تنقض حقيقة صحيح لكن إرشادا، إرشاد إلى إحدى الصيغتين. الآن أبين الصيغة الأولى والصيغة الثانية. إرشادا إلى بقاء اليقين السابق، يعني ماذا إرشاد إلى بقاء اليقين السابق؟ يعني فيكون مفاده تنزيل الشك منزلة المتيقن. فإذا صار متيقن يعني اليقين السابق بقى. واضح الصيغة. الصيغة الثالثة، أو بقاء المتيقن السابق ادعاء، يعني لاحظ أرد أرجع الضمائر، يعني هكذا، يعني وإما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي إرشادا إلى بقاء المتيقن، هذه أو بقاء المتيقن عطف على إرشادا إلى، يعني إما إرشاد إلى، إرشاد إلى واحد بقاء اليقين السابق، اثنين بقاء المتيقن السابق. واضح أو لا؟ زين، بقاء اليقين السابق إما حقيقتين وإما ادعاء وعنايتين. أو بقاء المتيقن السابق ادعاءان. يعني لماذا قال ادعاءان؟ لأن هذا تنزيل له. تنزيل الشك منزلة اليقين. لماذا هذا الدعاء؟ لأنه يا أخي حقيقة ما عنده يقين، حقيقة عنده شك. نزلنا الشك منزلة اليقين ادعاء وعناية. واضح العبارة؟ وعلى كل حال، على كل هذه التصويرات الثلاثة يصدق هذا العنوان: ما هو قابل للتنجيز والتعديل. لا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكما، بل يلزم أن يكون أمرا قابلا للتنجيز والتعذير لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الأنحاء الثلاثة، وهي: أولا التعبد ببقاء المتيقن، ثانيا التعبد ببقاء اليقين، ثالثا النهي عن النقض العملي. الأول تنزيل الشاك منزلة المتيقن، وهذا ينسجم مع مبنى الأمارة للسيد الخوي. الثاني تنزيل نفس الشاك منزلة اليقين ادعاء، وهذا ينسجم مع الأصل العملي التنزيلي مبنى النائيني. والثالث النهي عن النقض العملي. لماذا النقض العملي؟ لليقين بالشاك. هذا تمام الكلام في بيان الركن الرابع للاستصحاب، وبه نختم الكلام في أركان الاستصحاب. مقدار ما يثبت الاستصحاب يتكلم فيه عن الأصل المثبت، مقدار ما يثبت الاستصحاب يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.